بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج الذي نتدبر من خلاله آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقف عند ما يراد منا من القرآن الكريم. كتاب الله رسالة الله إلينا، والرسالة بحسب مراد المرسل. فماذا يريد ربنا جل في علاه من هذه الأمة؟ ونحن بذلك نقف عند ما قاله سلفنا رحمهم الله، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، كان يقولون: إذا سمعت الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، انتبه، أعطي سمعك، فإنما هو أمر يأمرك الله به فأتمر، أو نهي ينهاك الله عنه فانتهي. ما ناداك الله إلا لأنه يريد أن يعطيك، أن يعلمك، أن يوجهك توجيها ربانيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها، وهكذا، يا أيها النداء. فالقرآن الكريم يا إخوة هو عبارة عن رسائل ربانية لنا، لا يسعنا أن نقرأها فحسب، نقرأ ونصحح تلاوتها ثم نمشي وكأن الأمر لا يعنينا. اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل، اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل، أنت المعني به وليس غيرك، وليس غيرك، أنت المعني بهذا الكتاب الكريم المبارك. فكل وأنت مؤمن، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن، فماذا عساك أن تعرف مما أوحى الله عز وجل به إليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء فسر ما استعجم معناه على الصحابة الكرام، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الكلمات التي لا يعرفون معناها ولا يدرون مرماها، فيجيبهم عليها. لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمات القرآن الكريم كما هو معلوم في السيرة النبوية، وإنما فسر صلى الله عليه وسلم وبين ووضح الكلمات التي فيها غرابة، لأن أحيانا الكلمات قد تأتي عند في القرآن الكريم والصحابة في معظمهم في الصدر الأول كانوا قرشيين، فبعض الكلمات كانت تأتي من غير لغة قريش، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كالقسورة مثلا، وكأبا مثلا، ما سألوا أبا بكر رضي الله عنه، فكان يسألون بعض الصحابة، والصحابة يرجعون بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتأن النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها حتى سأل جبريل، وسأل جبريل ربه فقال: هو أن تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلذلك الإنسان حقيقة لا يحسن، لا يعني ليس من مستحسنات الأعمال أنك تمر على الآية وأنت لا تعرف معناها ثم لا تبحث عن هذا المعنى. إذا فاتك معنى أو إذا لم تعرف معنى كلمة فلا بد أن ترجع. وطريقة معرفة المعاني هنا في هذه الحالة طريقتان: الطريقة الأولى أن تسأل عالما في ذلك، والطريقة الثانية الأقرب والأسرع لك أن تبحث فيما بين يديك من كتب التفسير. ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان دائما وأبدا يعني يرجع في علمه للكتب، من كان علمه من كتابه كثر خطأه، لأنه لا بد أن قد يكون يعني أحيانا لا يفهم على لغة الكاتب الذي كتب، وأحيانا لا يدري ما معنى ما يقوله، وأحيانا قد يكون في خطأ مطبعي فيقرأه ويطبقه على واقع ما هو حاله، وأمثلة ذلك كثيرة في السيرة. فلذلك المهم جدا أن نتدارس القرآن فيما بيننا، أن نتدارس القرآن. لذلك أثنى الله عز وجل وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم وامتدحهم رب العزة والجلال أولئك النفر القوم الذين يجلسون يتدارسون كلام الله وكتاب الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي بعض الروايات لم تذكر فيها البيت بيوت الله، يعني في أي مكان، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا مجلس مذاكرة القرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم وبيان معاني القرآن الكريم، هذه المدارسة يا أخوة. مدارسة القرآن الكريم تأتي في مرحلة الأولى في التلاوة، أن تقرأ وتعرض قراءتك على من يصحح لك التلاوة، ثم تأتي المدارسة في معرفة بيان معاني المفردات الغريبة، ثم بعض التراكيب الصعبة التي لا 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 أحيانا قد لا يفهم الإنسان مدلولاتها وهكذا. فمجلسنا هذا مجلس تدبر ومجلس مدارسة لكتاب الله، عسى الله أن يكون به النفع والرحمة. ولذلك عنوان برنامجنا لعلكم ترحمون، ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. آخر ما توقفنا عنده المرة الماضية قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قبل ذلك نعرض سؤال حلقة اليوم حتى نستمع لإجاباتكم على السؤال بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السؤال كما هو كما تلاحظون على شاشة التلفاز أمامكم: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة؟ قلنا أنه تقدم، صار فيه تقديم وتأخير في الآية الأولى في بداية سورة البقرة: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وهنا قال الله: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فما السر في ذلك؟ هذا ما ننتظر الإجابة عليه منكم إن شاء الله تعالى، ولكن بعد فاصل إن شاء الله تعالى نذهب إليه في منتصف هذه الحلقة. أما النصف الأول حقيقة حتى لا ينقطع يعني كما يقول حبل الأفكار وتواصل وتوارد الأفكار التي ترد حول الآيات، فجعلنا النصف الأول قبل الفاصل دون أسئلة دون اتصالات دون استفسارات دون تلاوات، حتى نأخذ جانبا يعني قسطا من تفسير وبيان معاني الكلمات والآيات التي بين أيدينا. لما أخذنا قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قلنا إن هذا ابتلاء وبمعنى الاختبار. اختبر الله إبراهيم بكلمات، وكلنا يا إخوة وكلنا يا أيها الإخوة والأخوات كلنا موضع هذا الاختبار. كل واحد منا إنما هو مبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء هو الاختبار. نحن كما يقولون دائما في قاعة اختبار كبرى، هي الدنيا، هذه الدنيا التي بين التي نعيش فيها قاعة اختبار، وعدد أيامها بعدد أيام حياتنا. كل يوم يمر علينا هو يوم من أيام هذا الاختبار. يختبرنا الله عز وجل ويبتلينا بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان، ولذلك الدنيا دار ابتلاء وليست دار نعيم. دار النعيم، النعيم المقيم في الجنة، في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. أما هذه الدنيا فقد قال الله عنها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقك وأنت في هذه الدنيا بين حياة وموت، بدأت أول يومك وأول لحظات وجودك في الدنيا اللي هي الولادة، هذه الحياة، وتختمها بالموت. الذي خلق الموت والحياة وقدم الموت على الحياة، لأن الموت أسرع إلى أحدنا مما يتوقع. الذي خلق الموت والحياة، فأنت في حياة لكن أنت مؤكد أنك ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما بين الحياة والموت هي لحظة أو لحظات أو أيام الابتلاء والاختبار. ولذلك ما أجمل ما قال أحدهم: كل هذه الحياة الدنيا لخصها الله عز وجل لنا في ثلاث آيات كريمات مباركات، في قول الله سبحانه وتعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. تأمل حياتك لا تخرج عن هذه الثلاث آيات: من نطفة خلقه فقدره، خلق بداية خلقك، ثم السبيل يسره. حياتك التي أنت في الدنيا هذه في هذا السبيل، في هذا الطريق، الله أعلم به سنة أو أقل أو أكثر أو 10 أو 20 أو 50 أو 56 أو 80 أو أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوزها. ونبي الله صلى الله عليه وسلم توفي قبضه الله إليه وعمره 63 سنة، وأبو بكر كذلك، وعمر يزيد قليلا، وهكذا. إذن هذه الحياة الذي من نطفة خلقه فقدره، قدرك على أن تعيش في هذه الحياة، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. لخص القرآن الكريم حياتنا كلها في هذه. فالسبيل يسره، يسره الله عز وجل، يسرنا لسبل الخير وهدانا وأعطانا النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. كل ذلك يا إخوة لينظر ماذا نحن فاعلون. أعطانا العقل، والعقل مناط التكليف، والعقل مناط التكليف، لا يكلف الإنسان إلا إذا عقل، ولذلك ما دون سن العقل ما دون سن التكليف غير مكلف. وإذا فقد الإنسان عقله بنوم أو بجنون أو أي شيء من الأشياء، العقل مناط التكليف، لا يكلف الإنسان إلا إذا عقل. فالله سبحانه وتعالى أعطانا عقلا، وأعطانا سبل الخير، وبين لنا طريق الخير وطريق الشر، وما شيء من الأمور هذه إلا ودلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله جل جلاله. ما من خير إلا دلنا عليه وحثنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه ونبهنا إليه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالابتلاء هو الذي يكون بعده إذا ابتليت فصبرت ونجحت في الاختبار، سواء كان ابتلاء بالنعمة فشكرت، أو ابتلاء بالنقمة فصبرت، فأنت قد تجاوزت اختبار الله إليك وابتلاء الله لك. عندئذ تكون سيجعلك الله عز وجل إماما في الخير. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كما أراد له الله، قال إني جاعلك للناس إماما. وهنا طبعا كما قلت في المرة الماضية، أن الابتلاءات هذه التي أو الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم، حقيقة العلماء ذهبوا فيها مذاهب شتى، كثيرة جدا أقوال العلماء فيها، لكن ملخصها يا إخوة هي الأوامر والنواهي. ولذلك من أجمل ما قال الناس في ذلك، قال ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، والطهارات أمانة بينك وبين الله عز وجل. قال خمس في الرأس، خمس في سائر الجسد، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك، أو قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر، وفي الجسد تقليم الأظافر، حلق العانة، الاختتان، نتف الإبط، غسل مكان البول الغاط، الاستنجاء. وعلى هذا القول فلما أتم إبراهيم هذا، الله سبحانه وتعالى أكرمه بالإمامة. الحقيقة الأمر أوسع من ذلك وأشمل، أشمل من ذلك. كل تكليف سواء كان بأمر أو نهي فهو ابتلاء واختبار من الله عز وجل. فإن نجح وأدى ما أمر الله وما طلب الله عز وجل منه فاز ونجا. ولذلك دائما وأبدا تخيفني آية كريمة، هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه يا إخوة آية عظيمة جدا. إذا كنت حاجا أو معتمرا سيبتليك الله عز وجل بالصيد حقيقة في الحرم، وإذا كنت خلاف ذلك كيف تكون الآية لك؟ ستبتلى بشيء مما قد سبق لك، مما قد سبق لك أن حذرك الله منه، سواء وقعت فيه أو لم تقع. سيعاد الابتلاء لك عندما ليرى الله عز وجل هل أنت حقيقة وقاف عند حدود الله، مؤتمر بأمر الله، منتهن عن نهي الله سبحانه وتعالى، ليبلوكم، يبلوكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما إبراهيم عليه وعلى نبينا أزكى صلاة وأتم تسليم أتم هذه الآيات وكان وقافا عندها، استحق ذلك الوسام الرفيع الذي قال عنه الله عز وجل في سورة النحل، قال عنه: إن إبراهيم كان أمة، أمة، أمة في رجل، يعني يعمل الأعمال لو أنها أسنت لأمة كاملة لا عملتها بصعوبة ومشقة، وقد كان إبراهيم قد عملها وأداها كما أراد له الله عز وجل. فلما أتم هذه الكلمات قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. هنا يا أخواني معنى إمام قال إني جاعلك للناس إماما، الإمام دائما الآن لما يكون الإنسان في المسجد ويصلي يصلي خلف إمام، يصلي خلف إمام، وإذا كان في بلد يكون له لابد له من إمام. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، أول ما بدأ بالإمام العادل. فالإمام هو القدوة، القدوة في كل شيء يكون إماما. قال إني جاعلك للناس إماما أي قدوة يقتدي بك من خلفك. ولذلك قالوا لخيط البناء قال سموه إمام، خيط البناء لما يضع الخيط حتى يكون البناء على أكمل على أكمل استقامة يضعون خيطا ويقول ابني على هذا الخيط، فسموا هذا الخيط إماما. وأيضا سموا الطريق إمام، إمام لأن الإنسان يأمه للمسلك فيه والسير فيه. وجاعلك للناس إماما يأتمون بك في هذه الخصال، ما دمت أنت قد أديت هذه الخصال وأديت هذه الكلمات ونفذتها تنفيذا كاملا فأنت إمامهم، يفعلون ما فعلت ويقومون بالواجب الذي قمت به أنت. فهو إمام لأهل الطاعة الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى. هنا إبراهيم أراد أن يسأل ربه جل جلاله سؤالا اختلف العلماء فيه، هل هو سؤال استفسار واستفصال أو هو سؤال دعائي؟ قال ومن ذريتي، يعني هل هو يدعو لذريتي أن يكونوا أئمة أم أنه يسأل هل سيكون من ذريته أئمة، على خلاف بين العلماء. لما قال دعاء على جهة الرغبة منه أن يكون من ذريته أئمة، كان الجواب نعم سيكون من ذريتك أئمة، ولكن شرط لا ينال عهد الظالمين. ذريتك يا إبراهيم ستكون على 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 أقسام، على قسمين، قسم طائع لله وقسم ظالم لنفسه. الظالم لا ينال عهد الله سبحانه وتعالى، والمؤمن المستقيم الملتزم بأمر الله سبحانه وتعالى هو الذي ينال عهد الله جل جلاله. وذلك لاحظوا الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا ذوي سيرة حسنة حميدة في أقوامهم، وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، أقام في قومه 40 سنة، 40 سنة قبل أن يوحى إليه، وما كان يسمى إلا بالصادق الأمين. قدوة في كل شيء، في عبادته، في عبوديته لله، في معاملته للناس، في كل ما، حتى يعني لما دعاهم إلى الإسلام وقال لهم أكنتم لو قلت لكم إن خيلا في هذا الوادي يريد أن يهجم أكنتم مصدقين؟ قالوا كيف لا نصدقك وأنت الصادق الأمين. فأخذ منهم هذا الأمر قبل أن يخبرهم بدعوته، فلما أخبرهم بدعوته وكانت دعوته دعوة الإسلام مناقضة أو منافية لأهوائهم، ليس لم تأتي على هواهم، يريدونها على هواهم، ولذلك قال لولا أنزل هذا الكتاب على رجل من القريتين عظيم، لولا أنزل في القريتين من هو أعظم من سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه، لكنهم يريدونها بمقاييسهم، مقاييسهم العتل الظالم المجرم الكذا إلى آخره. فالأنبياء قدوات، ولذلك يكونون على أحسن وعلى وفق ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان قدوة لقومه. فلما قال لا ينال عهد الظالمين، هذه دلالة الحقيقة على أن عهد الله، والعهد هنا اختلف أيضا علماء التفسير فيها، ويجمع معظم هذه المعاني أن العهد هنا هو أمر الله، سواء كانت النبوة أو كانت الولاية أو كانت الأمر الذي يعني يعطيه الله عز وجل للبشر، أمر الله عظيم لا يناله إلا من كان مستحقا لهذا الأمر مما أعطاه الله عز وجل من خصال الخير. فقال لا ينال عهد الظالمين. وهنا لما سأل إبراهيم رب العزة والجلال عن ذريته كان إبراهيم حريصا حقيقة على ذريته. ولذلك العلماء يقولون هنا من 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 عظمة إبراهيم هنا أنه لم يكن يحب الخير لنفسه هو مجردا، وإنما كان يريد أن يكون لذريته ما عنده هو. وهذه الحقيقة جبلة فطرية في الإنسان، يحب أن يكون كل خير يأتي إليه إنما يكون مكنونا في أبنائه وبناته وذريته. فلذلك قال ومن ذريتي، يعني يا ربي لا تنسى ذريتي، لا تنسى أولادي من هذا الخير من هذا الأمر الذي أعطيتني إياه. قال لا ينال عهد الظالمين. ولذلك كأن الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم كل منهم يحاسب منفردا، وكل منهم يعطى هذا الأمر منفردا بما يستحقه، فإن كان مستحقا له أعطيه، وإن كان غير مستحق له تجنب عنه. ولذلك نلاحظ الناس الآن أحوال الناس مختلفة، وربنا عز وجل لخصها أيضا في آية قرآنية واحدة في قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نيجي الآن لمسألة الذرية، من أين أخذت هذه الكلمة؟ قال ومن ذريتي. أصل الذرية قال القرطبي يقول فعلية، ذرية فعلية من الذر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذر أول ما أخرجهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقيل هم مأخوذ من ذرأ، ذرأ الله الخلق أي خلقهم وأوجدهم على غير مثال سبق، وهو الخلق الذي لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه. ولذلك قال الذرية هي نسل الثقلين الجن والإنس إلا أن العرب تركت همزها. وهناك آراء للعلماء كثيرة لا تعنينا، المهم أنها الذرية من الذر وهو الصغر الشيء الصغير، لذلك الذر النمل الصغير يسمى ذرا، والذرة الآن أصغر شيء في المادة الذرة. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه أيضا عظيمة من الأمور العظيمة التي ضرب القرآن الكريم بها مثلا. ولذلك العلماء يقولون أصغر شيء في المادة الذرة، وإذا تفجرت الذرة فتفجرت طاقة كبيرة منها إلى غير ذلك. بعضهم قال الذرة الذرية هنا من الذرو، من الذرو ما تذروه الرياح، يعني شيء يسير شيء قليل ليس له قيمة في الأصل ثم أصبح له بعد ذلك قيمة. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. معنى لا ينال عهد الظالمين هنا كما قلت العهد الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن ينالك عهد الله، وإذا أردت أن ينالك من الخير الذي عند الله، فكن على ما يحب الله ويرضى. وأعظم وأسوأ يعني ما يتصف الإنسان به الظلم، وأعظم الظلم وأظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك أظلم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. لأن لو قلنا كلمة الظلم لا ينال عهد الظالمين، ما معنى الظلم في اللغة العربية؟ الظالم ضد الحكيم، الحكمة وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا تفسير علماء الظلم، وضع الشيء في غير موضعه ظلم. فالإنسان نفسك أنت الآن حياتك حتى تكون غير ظالم لنفسك لابد أن تكون عابدا لله. فإذا تنكبت عن عبوديتك لله أو تركت هذه العبودية ولو بشيء يسير، بقدر ما تزل قدمك عن العبودية لله تكون ظالما. ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أحد السلف كان يقول أرجى آية في القرآن الكريم وأكثر آية تطمئن لها النفس وترتاح ويرتاح لها الفؤاد هذه الآية في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اطمئنوا، كأن الله يقول لهم اطمئنوا فأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر، فأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر. ولذلك استشكل هذا الأمر على بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فقال جاء أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال ليس لذاك، ليس الأمر مسألة الظلم الذي تعنون به، وإنما هو كما قال ذلك العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الشرك، لأن قلت أن قبل قليل أنه الظلم وضعك الشيء في غير موضعه، فإذا وضعت الذي أشركت مع الله غيره وضعته في مقام العبودية لله، مقام كأنه في مقام الألوهية، فأنت وضعت هذا الإنسان أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذا التمثال أو أي شيء وضعته في غير المكان الذي يليق به، هو مما يليق به أن يكون عبدا، فأن ترفع العبد إلى مقام الألوهية فهذا ظلم له. أن تجعل نفسك بدل أن تسجد لله تسجد لصنم، بدل أن تطيع الله تطيع طاغية، بدل أن تعبد الله سبحانه وتعالى تعبد غير الله، فأنت وضعت نفسك في غير موضعه. ثم هذا الأمر كله يؤدي بك في النهاية إلى أن تضع نفسك في الموضع الذي لا يليق بها، ألا وهو جهنم. لا يليق بنفسك أن تحرق بالنار، ولا يليق بجسدك أن يلقى في جهنم. فإذا سرت في الطريق الذي يأباه الله ولا يحبه الله سرت في مسار لا يليق بك، فكنت في نهاية الأمر إلى نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما هنا إبراهيم قال لا ينال عهد الظالمين، كل واحد منا إذا أراد أن يناله عهد الله، أن يناله عهد الله سبحانه وتعالى، أمر الله، الخير الذي عند الله، فلا بد أن ينقي نفسه ويرقي نفسه أن يكون ظالما، أن لا يكون ظالما، أن يكون مع الله كما أراد. كن مع الله كما تريد يكن الله لك، كن مع الله كما يريد يكن الله لك كما تريد. إذا أردت أن يكون الله لك مستجيبا للدعوة فاستجب لأمر الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اطمئنوا، كأن الله يطمئننا بهذا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن الله يريد منا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون أي لعلهم ينالون ما عندي من الخير والرشد واستجابة الدعاء، فليستجيبوا لي. ولذلك دائما نقول يا أخواني كل شيء، كل هذه المعاني في سورة الفاتحة لما قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قبل أن تستعين بالله كن عابدا له، قبل أن تسأل الله ما عنده من الخير قدم لله ما عندك من عبودية خالصة صادقة لله سبحانه وتعالى بينك وبين الله جل في علاه. ولذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، الله لا يحابي جل جلال الله، وليس عنده إلا الأمر، أمر الله عز وجل، كما يقول العلماء لا يحابي نبيا ولا يحابي غيره، الأمر واضح. قالوا من ذريتي، ما قال له خلاص أنت وذريتك، لا، قال لا ينال عهد الظالمين. نوح لما سأله قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، تقولت يا نوح إن يعني أنت وأهلك، إني منجيك وأهلك، إنا منجوك وأهلك. قال يا ربي إن ابني من أهلي وأنت وعدتني إنك تنجي أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ليه؟ لأنه ظلم نفسه بالشرك والكفر والعياذ بالله وتحدي الله، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. فلما أدرك نوح معنى الأهلية التي قال عنها الله عز وجل وأهلك وهم الصالحون، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، يا رب غفرانك. وكذلك الحال في لوط لما نجاه الله عز وجل إلا عجوزا في الغابرين، لأنها لم تكن من أهله، نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، لم تكن من أهله لأن لم تكن على طريق على منهجية لوط في العبودية لله سبحانه وتعالى، وكانت على طريق أولئك الأشرار الذين يفعلون الفاحشة والعياذ بالله. فلذلك يا إخواني، إذا أردنا أن نكون كما نريد فلنكن كما يريد ربنا جل وعلا على إرادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال لا ينال عهد الظالمين، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا الأمور التي من خلالها كان إبراهيم عند الله مرضيا. قال الله سبحانه وتعالى فلما أتم الكلمات قال إني جاعلك للناس إماما، للناس معنى هذا عامة إلى يوم القيامة. ومن إماميته هذا البيت الحرام، هذا في مقام إبراهيم، البيت الذي بناه إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وتوجه الناس إلى البيت، هذه الإمامية التي جعلها الله عز وجل لإبراهيم جعل مؤشرات عليها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه لم تأتي حقيقة بطريقة عبثية كما يقولون، وإنما جاءت لأنه وفى، وإبراهيم الذي وفى أمر الله عز وجل وأدى ما أراد الله عز وجل منه، فأعطاه الله عز وجل كل ما طلب. هكذا شأن المسلم أيها الإخوة مع الله، إذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب لله، وإذا أردت أن يكون الله معك فكن مع الله، وإذا أردت أن يقدمك الله فقدم أمر الله. ولذلك موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما لم يصبر على لقاء الله عز وجل ليأتي بقومه، قال ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ كان جوابه قال يا ربي هم أولئي على أثري، مش خايف عليهم يضيعوا، لكن عجلتي إليك يا ربي لشيء واحد ألا وهو الرضا، وعجلت إليك ربي لترضى. ليكن منهجنا أيها الإخوة في الحياة وعجلت إليك ربي لترضى، عجل أمر الله عز وجل. إذا كان قد تنازعك أمران، أمر الدنيا وأمر آخرة، فقدم الأمر الآخرة. يعني وهذه منهجية من منهجية النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله، في حاجة أي حاجة لأهله، فإذا أذن المؤذن قام كأن لا نعرفه ولا يعرفنا. هذه الأولويات، ترتيب الأولويات، ترتيب أمر الله سبحانه وتعالى. إذا قدمت أمر الله قدمك الله، وإذا أخرت أمر الله اعلم أن الله سيؤخرك. فلذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سنكون معا إن شاء الله تعالى في استكمال هذه المعاني وغيرها من المعاني إن شاء الله تعالى في الآيات القادمة بمشيئة الله، كما أننا سنكون معكم بمشيئة الله تعالى في الاستماع إلى تلاواتكم وإلى إجابتكم على السؤال الذي طرح في بداية هذه الحلقة. أذكركم بالسؤال مرة ثانية قبل أن نخرج إلى فاصل قصير. السؤال هو ما معنى قول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة التي فسرناها في المرة الماضية، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة؟ ما معنى العدل وما معنى الشفاعة، ولماذا قدمت هنا وأخرت هناك؟ على كل حال نتلقى إن شاء الله تعالى اتصالاتكم ومشاركاتكم، فكونوا معنا بعد الفاصل بارك الله فيكم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله، ونرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم وإجاباتكم وتلاواتكم. الحقيقة وقفنا عند قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وإذا لاحظنا يا أخواني وتأملنا الآية الكريمة سنجد المعنى واضحا أمامنا. قال ومن ذريتي، يعني يا رب اجعل من ذريتي إماما أئمة كما جعلتني إماما، فكان الجواب لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال هذه الإمامة. إذن هنا أقرب المعاني للعهد هنا هي الإمامة، أن الله عز وجل أن يجعل الإنسان إماما للناس، هذا لا يمكن أن يكون الإمام ظالما. ولذلك أول من جعل من امتدح الله عز وجل أمورهم، أول من امتدحهم الله سبحانه وتعالى، هم إمام عادل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. فالعدل هو كما قال كما قالوا في الأمثال، العدل أساس الملك. معنا اتصال.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
الله
أهلا يا عبد المحسن، كيف حالك؟
الله حياك.
حياك الله عبد المحسن، تفضل.
الله الله
ممتاز، اليوم واضحة عندك القراءة، اليوم واضحة أوضح من أول ما شاء الله. قرأت سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيك يا عبد المحسن وشكر الله لك وجزاك الله خيرا. يعني يحب أن يشارك إخوانه ويطلب منهم الدعاء ويدعو لكم أيضا، والله هو ما شاء الله عليه. فيعني أقرب المعاني لا أقرب المعاني الحقيقة أن العهد هنا بمعنى أن التكريم، لن يكون تكريم الله للعبد ما كان على ظلمه، ما دام على ظلمه، فإذا ارعوى وترك وابتعد عن الظلم فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سهام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين.
أن طهر بيتي.
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم.
نعم، كمل الآية.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
شكر الله لك يا سهام، شكر الله لك يا بنتي. الحقيقة سهام قرأت على رواية ورش عن نافع، ولاحظوا هنا في بعض الكلمات سنبينها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، لأن هذه الآيات لم نقف عندها في تفسيرها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه قراءتان، واتخذوا لنافع، واتخذوا هم نقرأها على رواية حفص، واتخذوا أي أمر من الله لنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. لا ينال عهدي الظالمين، أيضا فتح الياء هنا اختلف العلماء فيها وورش يفتحها. هذه الحقيقة خلاف واختلاف الروايات، يعني إن شاء الله تعالى سنبينها في عندما نقف عند الآيات في تفسيرها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. لكن أنبه على الأخت سهام أن تنتبه للمدود المتصل والمنفصل. ورش لا يوسط ولا يقصر، المتصل والمنفصل عند ورش مقدار ست حركات كاملة الإشباع، أما حفص عنده التوسط في المتصل والمنفصل. معنا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
جزاك الله خير يا أبا نائل، شكر الله لك وبارك فيك. يا أبا نائل اتصل من العراق وقرأ برواية حفص عن عاصم وشكر الله لك. فيديو من يجيب على الأسئلة يا أخوان، على السؤال، سؤال سهل، حاطين لكم سؤال سهل اليوم. ما معنى قول الله تبارك وتعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة؟ والسؤال كما وضحته قبل الفاصل، نريد أن نتعرف على معنى العدل ومعنى الشفاعة ولماذا التقديم وسر التقديم والتأخير. نعم معنا اتصال.
أعطيكم الحسن من العراق، أبو عبد الرحمن.
حياك الله، مرحبا أخي الحبيب، تفضل.
الله يجازيكم
خير، بارك الله بكم.
شيخ عندي مشاركة في القرآن والإجابة على السؤال،
تفضل.
خطاب هو معناها خطاب إلى بني إسرائيل وتحذير لهم أن يوم القيامة لا يقبل فيه فدية ولا واسطة ولا جاه ولا قريب، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم، جزاك الله خيرا. العدل ما معنى العدل؟
العدل يعني الفصل.
العدل اللي هو الفدو، الفدية.
نعم.
والشفاعة شفاعة الغير لهم، كلاهما لا يقبل منه إذا لم يكن عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل اقرأ.
نعم.
جزاك الله خير يا أبو عبد الرحمن.
الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات،
انتبه للتشكيل يا أبو عبد الرحمن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. نعم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين.
تقرأ الحفص: لا ينال عهدي الظالمين.
لا ينال عهدي الظالمين. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وأمنا من مقام إبراهيم مصلى.
وقفنا على تنوين الفتح يا أبو عبد الرحمن، أي حرف منون تنوين فتح وقفنا عليه تحول لألف. وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كل تقف عليها بألفات يسمى مد عوض ما عدا التاء المربوطة. نعم.
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَأَهْدِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
جزاك الله خير يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن، نصيحة أنك تعرض القرآن على شيخ يسمعك عندك هناك في العراق حتى يصحح لك القراءة والأخطاء الموجودة عندك، لأن في بعض الأخطاء لا تقبل، في بعض الأخطاء لما تكون أخطاء بالتشكيل، أخطاء بهذه ضروري جدا نتخلص منها، يتخلص منها ما يسميه العلماء باللحن الجلي. لحن الجلي يعني نغير فتحة بدل ضمة بدل كسرة، هذه لا يجوز أبدا، لأن أحيانا يختلف المعنى. أيضا لا ينال عهد الظالمين، لا عهد الله، لا ينال عهد الظالمين، اللام هنا فرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. كل هذه الأشياء الحقيقة فصلها وبينها علماؤنا في اللغة العربية وفي التجويد وأحكام التجويد. تابع مع يعني من ينبهك على مثل هذه الأشياء، لأن الحقيقة القرآن الكريم يا إخواني عهد الله إلينا، ولا ينال عهد الظالمين، لا نريد أن نكون ظالمين لأنفسنا بابتعادنا عن القرآن الكريم، ولا نريد ظالمين أن نكون ظالمين أنفسنا بعدم إعطاء القرآن حقه، إعطاء القرآن حقه وإعطاء أنفسنا حقها من القرآن الكريم أيضا. فلا بد أن نكون مع القرآن، نفيه حقه علينا إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن. معنا اتصال.
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أم أسامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار.
ده أحد الغنى يا أم أسامة. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى الأحكام.
نعم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
بارك الله فيك يا أم أسامة، فتح الله عليك. شكرا جزيلا على اتصالك وتلاوتك، قراءة طيبة. انتبه بس لأحكام النون الساكنة والتنوين مع الغنى التي تلحقها وتكون فيها. حقيقة أخواني القرآن يفسر بعضه بعضا، لذلك هنا قال لا ينال عهد الظالمين، هنا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه تفسر تلك، يعني الكفر هو أشد الظلم. قال يا رسول الله ما أعظم الظلم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الظلم. نسأل الله أن لا نكون ظالمين ولا مظلومين، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، نسأل الله أن يكرمنا بعهده الذي يعطيه لعباده المتقين الأخيار، إنه سميع مجيب الدعاء. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، مرحبا. تفضل يا أخي.
مرحبا بك، فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي، حياك الله.
الله يحييك.
من معي؟
حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
جزاك الله خير أخي عبد النور، شكر الله لك على تلاوتك و يعني قراءتك طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويعجرك عليها. لكن أيضا نحتاج دائما نحن نطمع بالأخيار أن يكون عنده المزيد من التقدم والعطاء في مجال القرآن الكريم. وأنا أقول دائما كلما أعطيت القرآن أكثر أعطاك القرآن. القرآن أمره عظيم جدا، أكرم الله سبحانه وتعالى، كلامه أكرم الأكرمين جل في علاه. فلذلك كرم الله لك ب صحبتك مع القرآن الكريم لا تنقطع حتى تدخل الجنة ويدخلك القرآن الجنة بمشيئة الله سبحانه جل في علاه. فاستزيدوا من هذا الخير والعطاء بقدر ما تستطيعون، لن يندم أحد صاحب القرآن، والله لن يندم. يعني قد يندم الإنسان على صحبة شخص ما، لكن القرآن الكريم هو الصاحب الذي لا يندم صاحبه، بل يندم على عدم مصاحبته. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نسأل الله السلامة والعافية. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. تفضل يا بنتي. تجيبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
جزاك الله خيرنا أخت رادين، بارك الله فيك وشكر الله لك، تتصل من كردستان العراق. أسأل الله أن يثيبك وأجرك ويحفظكم جميعا بحفظه، قراءة ما شاء الله طيبة وأحكام مطبقة، أسأل الله أن يأجرك ويثيبك عليها يا بنتي. الحقيقة بمناسبة الاتصالات المتكررة عندنا في هذه الحلقة أيضا من العراق، نحن في هذه الحلقة الحقيقة يعني نعزي والأمة الإسلامية جمعاء بوفاة أحد علماء الإسلام في العراق في يوم أمس، وهو العلامة في الحديث الشريف، حقيقة علامة العراق في الحديث الشريف الأستاذ الدكتور حارث الضاري رحمة الله عليه. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يعوض الأمة عنه، عوض الصابرين الأخيار، إنه سميع مجيب الدعاء. عرفت هذا العلامة حقيقة يوم أن كنت أدرس في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، وكان أستاذ الحديث فيها، كان رجلا عالما عاملا لا نزكي على الله أحدا. نسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته وأن يتغمده بواسع فضله وكرمه. الحقيقة إذا لم يكن ثمة اتصال فهل عندنا اتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي.
أريد أن أجاب على السؤال إن شاء الله.
نعم تفضل، أجيبي على السؤال يا صديقة.
واتقوا يوما لا تجزي عن نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. العدل هو الفدية.
الفدية؟ نعم أحسنت.
ولا تنفعها شفاعة أي الوساطة.
الوساطة أحسنت. لماذا؟
وهذا هو من أهوال يوم، يعني تفكير بأهوال يوم القيامة.
صحيح
نفس عن نفس شيئا ولا يقضى الله منها،
لأنهم لم يكونوا قد قدموا لأنفسهم ما ينفعهم في آخرتهم، كما يقولون هنا اليوم يقبل منه الذرة ويوم القيامة لا يقبل منه ملء الأرض ذهبا. هذا حقيقة. نعم
وقد قدم هنا العدل على حسب ما يأتي، يعني هنالك بعض الأشخاص يبدون مثلا بداية بالوساطة أو بداية بالعدل. نعم. فقد قدم هنا العدل أولا وهو الذي لا يقبل.
صحيح.
ثم الشفاعة.
فإذا لم يقبل العدل من باب أولى لا تنفعه الشفاعة. بورك فيك يا صديق، جزاك الله خير. هل تريدين أن تقرأي؟
إن شاء الله.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
فتح الله عليك يا صديقة وجزاك الله خيرا صديقة الحقيقة، يعني هي من التابعات لنا في البرنامج منذ زمن، صلى الله أن يثيبك وأجرك يا صديقة على جهدك، أحسنت في إجابتك وأحسنت في تلاوتك، صلى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حقيقة كان هذا الاتصال من الأخت صديقة هو الاتصال الأخير في هذه الحلقة، والأسماء التي وردتني الآن قبل قليل في هذه نحاول إن شاء الله تعالى نأخذ منها نختار منها واحدة إن شاء الله تعالى تكون هي الفائز أو هو هي أو هو. نعم اليوم عندنا كما يسمونهم الصغار غير موجودين، فعلى كل حال نسمحكم عذرا ان حسب الحقيقه الفائز اليوم هو ابو عبد الرحمن من العراق، الاخ ابو عبد الرحمن من العراق هو الفائز اليوم في هذه الحلقه، لك الشكر والتقدير يا ابو عبد الرحمن وجهودك مباركه مع القران الكريم. جائزة أبي عبد الرحمن 500 ريال مقدمة من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم وقناة أهل القرآن. حاول أن تتصل مع الإخوة في القناة بعد الحلقة ليتم ترتيب توصيل هذه الجائزة لك، هي جائزة رمزية لكن على كل حال فيها الخير والبركة إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، وفي نهاية هذه الحلقة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني بكم دائما على كتابه، وأن يجعلنا جميعا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يكرمكم جميعا بكرامة القرآن ويزيننا جميعا بزينة القرآن ويحلينا بحلة القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن وأصحابه، إنه سميع مجيب الدعاء. باسمكم جميعا نشكر إخوان الذين قاموا في هذه الحلقة على الهواء مباشرة هنا في جدة، ومعهم إخوانهم في الأردن على الهواء مباشرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.